بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 80 من دروسنا في شرح إمداد الفتاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وبعد أن انتهينا من صلاة الفرض على الدابة وفي السفينة، وصلنا اليوم إلى صلاة التراويح. طبعا صلاة التراويح هي صلاة كباقي الصلوات، يشترط فيها ما يشترط في الصلوات، ويجوز فيها ما يجوز في الصلوات، وحكمها أنها تدخل في باب النوافل، لكن الآن اختصت بزمان مخصوص وبأحكام خاصة، لذلك أفردها ببحث خاص. نعم.
فصل في صلاة التراويح، وهي جمع ترويحة للنفس أي استراحة، وهي في الأصل مصدر.
هي جمع ترويحة. ترويحة لإيش؟ قال للنفس وليس للجسم. لذلك من أخطاء الناس أنهم يظنون أن التراويح هي عبارة عن رياضة يقوم بها الصائم حتى يهضم ما أكل في الإفطار. هذا من أبيخ التعليلات. نعم. التراويح أبعد ما يكون إخواننا عن هذا المعنى. التراويح هي عبارة عن يعني شيء تنشط به النفس بطاعة الله عز وجل، يعني بعد أن وفقك الله عز وجل لصوم النهار، يعني سن لك النبي عليه الصلاة والسلام أن تقف بين يدي الله عز وجل لتجني نفحات من ثمرات صوم النهار. نعم.
وهي في الأصل مصدر بمعنى الاستراحة، سميت بها كل أربع لاستلزامها شرعا استراحة بعدها بقدرها.
يعني الترويحة الآن، التراويح جمع ترويحة. طب ما هي الترويحة؟ قال الترويحة هي كل 4 ركعات شو نسميهم؟ ترويحة. فالتراويح كل يوم كم ترويحة فيها؟ 5 ترويحات 20 ركعة. ليش سموها ترويحة؟ قال إن الأصل أن الناس يستريحون بعد كل 4 ركعات بمقدار 4 ركعات. الآن بزماننا عبارة عن يعني وقفة بسيطة يتى بها بأذكار متنوعة، نعم يا حنان يا منان أو ما شابه ذلك، ونقوم إلى الركعة التي تليها. أما الأصل أنه بعد كل 4 ركعات يستريح بمقدار 4 ركعات، حتى أن بعض السلف كان يصلي يعني 4 ركعات مع الإمام، فإذا استراح الإمام يقوم ويأتي بأربع وحده. حتى قال بعض العلماء منهم قول عند المالكية أن التراويح في كل يوم 36 ركعة، 20 مع الإمام و 16 ركعة منفردا. نعم.
كذا في الفتح، وقال في المستصفى الترويحة الجلسة في الأصل، ثم سميت الركعات أي الأربع التي آخرها الترويحة بها، كما أطلق اسم الركوع على الوظيفة التي تقرأ في القيام.
نعم.
لما أن آخر تلك الوظيفة الركوع. والكلام على التراويح في جملة مواضع، الأول في صفتها، وهو قوله التراويح سنة مؤكدة. قال في الهداية الأصح أنها سنة لمواظبة الخلفاء الراشدين. قال الكمال يعني عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث افترض الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه. وفي الخلاصة وانقطع اختلاف المشايخ في كون التراويح سنة برواية الحسن عن أبي حنيفة أنها سنة. وقال في الاختيار التراويح سنة مؤكدة. وروى أسد بن عمرو عن أبي يوسف قال سألت أبا حنيفة عن التراويح وما فعله عمر رضي الله عنه فقال التراويح سنة مؤكدة ولم يخترعه عمر من تلقاء نفسه ولم يكن فيه مبتدعا ولم يأمر به إلا عن أصل لديه وعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينافيه قول القدوري رحمه الله إنها مستحبة كما فهمه في الهداية عنه.
يعني مستحبة إذن هي أقل من سنة. قول الأول قال سنة، القدوري قال مستحبة، هل هذا ينافي هذا؟ قال لا، لأنه دائما أحيانا يراد، يعني قد يقول البعض مستحب وأراد به الاستحباب اللغوي وليس الشرعي، يعني سنة محبوبة.
لأنه إنما قال يستحب أن يجتمع الناس، وهذا يدل على أن اجتماع الناس مستحب.
أما أصل السنية في الصلاة نفسها، الصلاة نفسها 20 ركعة سنة، الاجتماع عليها مستحب.
وليس فيه دلالة على أن التراويح مستحبة. وإلى هذا ذهب بعضهم فقال التراويح سنة والاجتماع مستحب كذا في العناية والبحر. والتحقيق أن الجماعة سنة لكن على وجه الكفاية كما سنذكره.
يعني إذا قام به بعض الناس سقطت السنية على الباقين، فلو أن الناس كلهم تركوا صلاة التراويح جماعة يكونون قد تركوا سنة مؤكدة. أما لو أنه صلي بالجماعة في المسجد وإنسان حب يصلي لحاله بالبيت، يعني 20 ركعة لا مانع في ذلك، لكنه ترك المستحب وهو أداؤها جماعة. نعم.
بخلاف نفس الصلاة فإنها سنة عين مؤكدة.
نعم.
على الرجال والنساء. قال الديري في شرحه،
يعني نفس صلاة التراويح نفس الصلاة سنة عين، أداؤها بجماعة سنة كفاية. نعم.
قال بعض الروافض سنة الرجال دون النساء، وقال بعضهم هي سنة عمر رضي الله عنه، والصحيح أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم للرجال والنساء، ثبتت سنيتها بفعله صلى الله عليه وسلم وقوله. والثاني في حكم الجماعة فيها أشار إليه بقوله وصلاتها بالجماعة سنة، لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلاها بالجماعة على سبيل التداعي، ولم يجرها مجرى سائر النوافل، وإنما عدم المواظبة للعذر الذي بينه، وهو خشيته صلى الله عليه وسلم افتراضها علينا. لكن الجماعة سنة كفاية. قال في المبسوط لو صلى إنسان في بيته لا يأثم، فقد فعله ابن عمر وعروة وسالم والقاسم وإبراهيم ونافع رضي الله عنهم.
لكن يصلي العشاء أين؟ مع الجماعة في المسجد، ثم يعود إلى بيته ليصلي التراويح، وهذا يفعله إخواننا من سلف الأمة من كان يريد الإطالة في القراءة حتى لا يشق على الناس. أما يصلي العشاء في الجماعة، لأن صلاة العشاء في الجماعة أفضل من كل التراويح. نعم.
فدل فعل هؤلاء أن الجماعة في المسجد سنة على سبيل الكفاية، إذ لا يظن بابن عمر رضي الله عنهما ومن تبعه ترك السنة، فلا لوم على من لم يحضر الجماعة إلا أن يتركوها جميعا أو يكون فقيها يقتدى به. وفي البزازية قال الصدر الشهيد الجماعة سنة كفاية فيها، حتى لو أقامها البعض في المسجد بجماعة وباقي أهل المحلة أقامها منفردا في بيته لا يكون تاركا للسنة، لأنه يروى عن أفراد الصحابة التخلف. وقال الإمام ظهير الدين يكون تاركا للسنة لأنه سنة على الكل والكل مختارون. وإن صلاها بجماعة في بيته فالصحيح أنه نال إحدى الفضيلتين، فإن الأداء في المسجد له فضيلة ليس للأداء في البيت ذلك، وكذا الحكم في المكتوبة.
بعض الناس يجتمع مع أهل بيته ويصلون العشاء والتراويح في البيت، نقول لهم إذا فعلتم أنتم كذلك وفعل باقي الناس كذلك، من يبقى في المساجد؟ يعني هذا أمر يعني لا ينبغي أن يكون. طيب لو فعله بعض الناس نقول لهم طيب حققتم إحدى الحسنيين، أما الأصل أن يصلي المسلمون في المسجد. نعم. وإذا فرضنا يعني أحيانا صلينا في البيت إذا كنا في مكان في حال استثنائية لا مانع، لكن الأصل أن نصلي في المساجد. نعم.
الثالث، وقتها ما بعد صلاة العشاء على الصحيح إلى طلوع الفجر. وقال جماعة من أصحابنا منهم إسماعيل الزاهد إن الليل كله وقت لها قبل العشاء وبعده.
إذا القول الأول يبدأ وقتها بعد صلاة العشاء، القول الثاني هنا يبدأ وقتها بمجرد مجيء وقت العشاء، فله أن يصليها قبل العشاء أو بعد العشاء، أما الصحيح هو الأول. نعم.
وقبل الوتر وبعده.
نعم.
لأنها قيام الليل. وقال عامة مشايخ بخارى وقتها ما بين العشاء والوتر وهو الصحيح، حتى لو تبين فساد العشاء دون الوتر والتراويح أعاد العشاء ثم التراويح دون الوتر عند أبي حنيفة.
لأن التراويح سنة تابعة للعشاء، بينما الوتر صلاة مستقلة غير تابعة للعشاء، لكن يجب أداء الوتر بعد العشاء، أما هي صلاة مستقلة فلا يلزم من فساد صلاة العشاء فساد صلاة الوتر. يعني ولا الإمام أخبرنا ثاني يوم أن العشاء مبارح صليت فيكم بلا وضوء، ما الحكم؟ يعيد الناس العشاء ولا يعيدون الوتر. نعم. أما لو ظهرت صلاة العشاء فاسدة يعيد السنن التابعة لها ومنها سنة التراويح. نعم.
لأنها تبع للعشاء، فتكون التي فعلها بعد فساد العشاء نافلة مطلقة.
يعني لا يقال لها تراويح مع أنه نواها تراويح، طب ليه؟ قال لأنه صلاها قبل دخول وقتها، متى وقتها؟ بعد صلاة العشاء، العشاء صلاها هو، قال بظهور فسادها تبين أنه لم يدخل وقت التراويح. نعم.
ليست واقعة عن التراويح لكونها ليست في محلها، فتعاد أي تصلى في موضعها كما في التبيين والهداية والفتح والعناية. ويصح تقديم الوتر على التراويح لأنها تبع للعشاء لا للوتر.
نعم.
وكذا يصح تأخيره أي الوتر عنها أي التراويح وهو الأفضل. والرابع أنه يستحب تأخير التراويح إلى قبيل ثلث الليل أو قبيل نصفه.
ما شاء الله.
واختلفوا في أدائها بعد النصف، فقال بعضهم يكره لأنها تبع للعشاء،
فيكره تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل كما يكره تأخير العشاء. نعم.
فصارت كسنة العشاء. وقال بعضهم لا يكره تأخيرها إلى ما بعده أي ما بعد نصف الليل على الصحيح، لأنها وإن كانت تبعا للعشاء لكنها صلاة الليل، والأفضل فيها آخره.
آخره.
والأفضل فيها آخره. فلا يكره تأخير ما هو من صلاة الليل إلى آخره.
نعم.
ولكن الأحب ألا يؤخرها إلى خشية الفوات.
خاصة إذا كان حيصلي جماعة، لأن ذلك ربما يفضي إلى تقليل الجماعة أو تركها.
والخامس في كمية أي عدد ركعاتها، هي 20 ركعة لما روى البيهقي بإسناد صحيح أنهم كانوا يقومون على عهد عمر رضي الله عنه 20 ركعة وعلى عهد عثمان وعلي بمثله فصار إجماعا كذا في التبين. وقال الكمال كونها 20 ركعة سنة الخلفاء الراشدين، والذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالجماعة 11 بالوتر. وما روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي في رمضان 20 ركعة سوى الوتر فضعيف، يشير به إلى مثل ما قال في العناية. روي أنه صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من ليالي رمضان وصلى 20 ركعة، فلما كانت الليلة الثانية اجتمع الناس فخرج وصلى بهم 20 ركعة، فلما كانت الليلة الثالثة كثر الناس فلم يخرج، وقال عرفت اجتماعكم لكني خشيت أن تكتب عليكم.
سبحان الله، مع حرصه على الصلاة ماذا فعل؟ ترك الجماعة خشية أن تفرض علينا، لأن الصلاة إذا كانت نافلة فهي لنا، يعني سبحان الله إذا إنسان تركها لا يأثم، بس إذا كانت صلاة فريضة صار أي إنسان تركها فهو آثم. نعم.
فكان الناس يصلونها فرادى إلى زمن عمر، فقال عمر رضي الله عنه إني أريد أن أجمع الناس على إمام واحد.
وطبعا العلة التي ترك رسول الله لأجلها الجماعة الآن انتفت، خلص الأحكام ما بتتغير، في حياة رسول الله قد تفرض علينا أما بعد وفاته لن تفرض علينا. لذلك سيدنا عمر ماذا قال؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يرغب في جمع الناس وترك ذاك الجمع لعلة، الآن هذه العلة التغيت فعدنا إلى الجمع الذي رغب به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه فصلى بهم 5 ترويحات 20 ركعة، والحكمة في تقديرها بعشرين ركعة لتوافق الفرائض الاعتقادية والعملية، فإنها مع الوتر 20 ركعة، ولكون السنن شرعت مكملات للواجب فتقع المساواة بين المكمل والمكمل، كذا في مجمع الروايات وشرح المنية. والسادس في صفة أدائها وهو كونها بعشر تسليمات كما هو المتوارث، يسلم على رأس كل ركعتين، قال في البحر فلو صلى 4 بتسليمة ولم يقعد في الثانية، فأظهر الروايتين عن أبي حنيفة وأبي يوسف عدم الفساد. وقال أبو الليث تنوب عن تسليمتين، وقال أبو جعفر وابن الفضل تنوب عن واحدة وهو الصحيح، كذا في الظهيرية والخانية.
فيشو الصورة أخواننا هنا؟ إذا صلى 4 ركعات في التراويح ولم يقعد في الركعة الثانية، فزل الثالثة وجاب الرابعة، شو الحكم؟ قال صحت صلاته، نعم، لكن في قول أنها تجزئه عن 4 ركعات، والصحيح أنها تجزئه عن أديش؟ عن ركعتين فقط وعن 4، كأنه صلى ركعتين فقط. نعم.
وفي المجتبى وعليه الفتوى ولو قعد على رأس الركعتين فالصحيح أنه يجوز عن تسليمتين،
إن لو صلى 4 ركعات متصلة في الركعتين جلس، شو الحكم؟ تجزئه عن 4 ركعات. نعم. لكن مع ذلك ترك الأفضل لأن التراويح شرعت كل ركعتين بتسليمة. نعم.
وهو قول العامة. وفي المحيط لو صلى التراويح كلها بتسليمة واحدة وقعد على رأس كل ركعتين فالأصح أنه يجوز عن الكل، لأنه قد أكمل الصلاة ولم يخل بشيء من الأركان.
يعني مشان الناس ما يهربوا شو عمل الإمام؟ صلى العشرين ركعة متصلة، كبر أول ركعتين للعشرين، كل ركعتين يقعد يقرأ التشهد ويقوم إلى الثالثة ثم إلى الخامسة ثم إلى السابعة إلى الأخير. شو الحكم؟ قال صحت صلاته وأجزأته التراويح لكنه خالف المسنون. نعم.
إلا أنه جمع المتفرقة واستدام التحريم، وكان أولى بالجواز لأنه أشق وأتعب للبدن.
بس هذا كلام لو فعله يعني منفردا، أما أن يفعله بجماعة فهذا ليس يعني بأولى.
والصحيح أنه إن تعمد ذلك يكره، كما في النصاب وخزانة الفتاوى وفي البزازية. وفي البزازية عامة المتأخرين على أنه يجوز عن الكل لكنه يكره لمخالفته المأثورة. والنافي بناه على أن الزيادة على الثمانية بتسليمة يعني في مطلق النافلة ناقص عنده، وعلى الأربع ناقص عندهما، وعلى الست
عنده عند أبي حنيفة يعني، وعندهما عند الصاحبين. نعم.
وعلى الست في رواية الجامع عنده.
طيب.
فلا يتأدى الكامل.
قلنا هذا دليل إيش؟ عدم جوازها عن التراويح، فيما لو صلى عشرين ركعة متصلة بتسليم واحدة يجلس في كل ركعتين. هناك من قال إنها لا تجزئه عن التراويح.
قلنا النقصان لا يرجع إلى الذات ولا إلى السبب، فصح الأداء وكره.
الصلاة كاملة لا نقص فيها ركوع ولا نقص فيها سجود ولا نقص فيها واجب ولا شيء. نعم. وسببها أيضا كامل، إذا لماذا لا يعني نقصانها لأمر عارض وهو استدامة التحريم.
وكره لمخالفة المأثور.
نعم.
وإذا لم يقل إلا في آخر العشرين قال محمد لم تجز عن شيء، لم تجز عن شيء، وعليه قضاء ركعتين.
نعم. يعني لو في حال صلى عشرين ركعة ما قعد إلا آخر العشرين، كل ركعة يفز من السجود إلى القيام، من السجود إلى القيام بالعشرين قعد وسلم، قال لم تجزئه ولا عن ركعة. نعم. ويلزمه فوق ذلك قضاء ركعتين. نعم.
وعليه قضاء ركعتين، وعلى الصحيح عندهما تجوز عن تسليمة،
عن تسليمة واحدة يعني عن ركعتين،
أي ركعتين.
نعم.
بخلاف ما إذا قعد على رأس كل ركعتين كما في الخلاصة.
نعم.
والسابع ويستحب الجلوس بعد صلاة كل أربع بقدرها، وكذا يستحب الجلوس بقدر الأربع بين الترويحة الخامسة والوتر لأنه المتوارث من السلف، وهكذا روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ولأن اسم التراويح يغني عن ذلك لأنه مأخوذ من الاستراحة. ثم هم مخيرون في حال الجلوس بين التسبيح والقراءة وصلاة أربع فرادى والسكوت.
ما شاء الله.
وأهل مكة يطوفون أسبوعا ويصلون له ركعتين.
ما شاء الله. هي كل أربع ركعات، هي كل أربع ركعات بيطوفوا سبع أشواط ثم ركعتين ثم بيرجع بكم أربع ثانيات وهكذا، هي بيطلعوا آخر شيء عشرين ركعة تراويح يعني عم خمس أطويفة. ما شاء الله. وخمس أشواط خمس أسابيع يعني 35 صوت طواف.
وأهل المدينة يصلون أربع ركعات فرادى كذا في التبيين والبرهان وفتح القدير. وبه يعلم ما في قوله في شرح المنية يكره الصلاة منفردا بين كل شفعين، وهو فعل بعض الجهال لأنها بدعة مع مخالفة الإمام. ذكره السروجي عن خزانة الفقه. والثامن أشار إليه بقوله سن ختم القرآن فيها أي التراويح مرة في الشهر على الصحيح، وهو قول الأكثر.
بس مرها هذا السنة أخوانا، يعني مو إن أمر يتدعوه بعض الأئمة، هذا سنة الأصل فيه الختم. نعم.
ورواه الحسن عن أبي حنيفة يقرأ الإمام في كل ركعة 10 آيات أو نحوها.
10 آيات، نعم، 20 ركعة، يعني 200 آية، ب30 يوم 6000 آية ختم القرآن الكريم. نعم.
لأن عدد ركعاتها في جميع الشهر 600، 600 إن كان كاملا، أو 580 إن كان ناقصا. وعدد آي القرآن 6000 وشيء، فإذا قرأ في كل ركعة 10 آيات يحصل الختم فيها. وقال بعضهم يقرأ في كل ركعة 30 آية، لأن عمر رضي الله عنه أمر بذلك، فيقع الختم 3 مرات.
ما شاء الله.
لأن كل عشر مخصوص، لأن كل عشر مخصوص بفضيلة، مخصوص بفضيلة على حدة.
من عشر الأول، عشر الثاني، عشر الثالث، فيقرأ في كل عشر 10 أيام من عشر الأول ختما كاملا.
كما جاءت به السنة.
نعم.
أنه شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار.
فيقرأ ختما في عشر الرحمة، وختما في عشر المغفرة، وختما في عشر العتق من النار.
ومنهم من استحب الختم ليلة 27 رجاء موافقة ليلة القدر.
وهذا يفعله بعض الناس، لكن هذا الأمر عندما نفعله يفضي إلى أمر يعني محظور، وهو أن الناس يتركون التراويح بعد 27، أنه خلاص صار الختم وانتهى. حتى أن الإمام نفسه أخوانا اللي صلى وختم بال 27 و 28 شو بيصلي؟ من قصار السور. طب ليه؟ لماذا في الأيام الماضية كنت تقرأ جزءا والآن قرأت بس 5 صفحات؟ الأفضل أن تقرأ أيضا جزءا كما كنت سابقا. نعم. لذلك الآن نفضل الآن أن يؤخر الختم إلى آخر رمضان حتى يبقى الناس في التراويح، حتى لا نشجعهم على ترك التراويح. نعم.
وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه كان يختم 61 ختمة في كل يوم ختمة، وفي كل ليلة ختمة.
إذن 61 ختمة في رمضان كاملا. نعم. ختم بالليل، وختم بالنهار، وختم بالتراويح.
نعم. وفي كل التراويح ختمة. والمشهور عنه أنه صلى الفجر بوضوء العشاء 40 سنة. وإن مل
نعم.
وإن مل به أي بختم القرآن في الشهر، القوم قرأ بقدر ما لا يؤدي إلى تنفيره في المختار.
نعم.
لأن الأفضل في زماننا ما لا يؤدي إلى تنفير الجماعة. كذا في الاختيار.
وهلا في زماننا الآن إذا كان في بالحي يعني مثلا مسجد فيه ختم ومسجد آخر فيه صلاة أقصر، جيد، صار الناس يعني بيذهبوا إما لهذا أو لهذا. نعم.
وفي المحيط الأفضل في زماننا أن يقرأ بما لا يؤدي إلى تنفير القوم عن الجماعة، لأن تكثير القوم أفضل من تطويل القراءة.
لكن هذا الكلام مع مراعاة القراءة الواجبة، أما أن ننزل إلى قراءة يعني نترك فيها أحيانا الواجب وهو 3 آيات بعد الفاتحة، هذا البعض يفعله، وهذا مكروه تحريما عند الأحناف. نعم. لا، هو عمليا تكثير الجماعة من السنة. نعم.
كذا في شرح الدري للكنز. وفي مجمع الروايات قال الزاهدي وقيل يقرأ كما في المغرب، وقيل 3 آيات قصار، أو آية طويلة، أو آيتان متوسطتان بعد الفاتحة.
آيتين.
أو آيتين متوسطتين بعد الفاتحة. وعن أبي ذر رضي الله عنه آيتان. قال رحمه الله: والمتأخرون كانوا يفتون في زماننا بثلاث آيات قصار أو آية طويلة حتى لا يمل القوم ولا يلزم تعطيلها. وهذا حسن، فإن الحسن روى عن أبي حنيفة رحمه الله: إذا قرأ في المكتوبة بعد الفاتحة ثلاث آيات فقد أحسن ولم يسئ. فهذا في المكتوبة، فما ظنك في غيرها؟ وقال في عيون المذاهب: قيل الأفضل أن يقرأ في كل ركعة ما لا يؤدي إلى تنفير الجماعة وبه يفتى، والاقتصار على ما دون الفاتحة، وثلاث آيات قصار
أو ثلاثي.
وثلاث آيات قصار أو آية طويلة.
الاقتصار على ما دون ذلك إن
يوجب الكراهة
تحريمية، إن ترك الواجب.
وعليه الفتوى في زماننا.
نعم.
والتاسع أنه لا يترك الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في كل تشهد منها،
يعني ولو مل القوم،
لأنها فرض على قول بعض المجتهدين، وسنة مؤكدة على قولنا. وكذا يحذر من ترك ترتيل القرآن كما يحصل من بعض الجهال من الهذرمة،
يعني يقرأ القرآن بشكل سريع يفوت الحروف ويضيع كثيرا من الأحكام،
وترك الطمأنينة في الأركان وغيرها. ولو مل القوم بذلك على المختار، لأنه عين الكسل منهم فلا يتبع والعاشر أنه لا يترك الثناء في افتتاح كل شفع، لأنه مطلوب من كل مصل، سواء كان إماما أو مؤتما أو منفردا كما قدمنا.
لا يتركه الإمام وإن مل القوم.
والحادي عشر أنه لا يترك تسبيح الركوع والسجود، لما قدمنا أنه فرض عند البعض، وهو سنة مؤكدة عندنا فلا يترك للكسل. والثاني عشر: لا يأتي الإمام بالدعاء قبل السلام إن مل القوم به، وينبغي له الدعاء بما قصر لئلا يترك السنة. والثالث عشر أنه لا تقضى التراويح أصلا بفواتها عن وقتها منفردا ولا بجماعة على الأصح، لأن القضاء من خصائص الواجبات، وإن قضاها كان نفلا مستحبا لا تراويح. تنبيه: قدمنا صحة صلاة التراويح جالسا مع القدرة على القيام في الصحيح، لكن مع الكراهة.
ويسجد على الأرض فقط يترك القيام،
كما يكره للمقتدي أن يقعد فيها، فإذا أراد الإمام أن يركع يقوم، لما فيه من إظهار التكاسل في الصلاة والتشبه بالمنافقين.
يعني الإمام مثلا بده يصلي ويقرأ صفحة كاملة، ماذا يفعل بعض الناس؟ يتشاغلون عن القيام إلى الصلاة ويؤخرون القيام إلى الركوع، فإذا الإمام أراد أن يركع بيقوم يدخلوا بالصلاة. هذا مكروه الفعل، هذا في كسل. نعم.
قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، كذا في شرح المنية، وهذا بخلاف المتهجد إذا صلى جالسا ثم قام، كما قدمنا في صفة تهجد النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني يبدأ الصلاة جالسا يقرأ ويطيل القراءة، فإذا أراد أن يركع قام وقرأ آيات ثم ركع من قيام،
وذلك لما فيه من مخالفة الإمام ولما فيه من القول بلزوم القيام في التراويح، وتكره مع غلبة النوم فينصرف حتى يستيقظ، لأن في الصلاة مع النوم تهاونا وغفلة وترك التدبر، ولا خصوصية لها بهذا، بل كل الصلوات كذلك. وقال في زاد الأئمة: اختلفوا في التراويح أنها سنة الوقت أم سنة الصوم، والأصح أنها سنة الوقت لقوله عليه الصلاة والسلام: وقيام ليله، حتى إن المريض المفطر والمسافر والحائضة والنفساء إذا طهرتا والكافر إذا أسلم في آخر اليوم يسن لهم التراويح، فكيف يعذر المقيم الصحيح الصائم في تركها؟ وذكر البقالي عن أبي حفص في من وجد القوم في الصلاة ولا يدري أنها المكتوبة أم التراويح أنه يكبر وينوي صلاة الإمام مقتديا به، فإن كان في المكتوبة فهي هي
تكون صلاها عشاء، وإن كان تراويح كن تراويح،
وإن كانت ترويحة فإنه يفرغ منها ثم يصلي العشاء لعدم التردد في أصل النية، كذا في مجمع الروايات، والله أعلم. باب صلاة التعب.
الحمد لله.